الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب في العام 37 بعد المئة وألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أعظم العجاب وأكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد سبق لي شرحت هذا المتن، متن الأصول الستة، عدة مرات. كان أولها في العشر الأواخر من شهر رمضان العام 29 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 8 سنوات، يعني على شهر رمضان القادم يكون فات 8 سنوات. ف يعني فات 8 سنوات على هذا الشرح الأول، والذي كان طبع في كتاب بعنوان نقد أصول الأحزاب بقدرة الملك الغلاب في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهناك شرح كان في دورة مدينة البيضاء في ليبيا، وشرح آخر هنا، يعني تقريبا 3 أو 4 شروحات على ما أذكر مرات، يعني شرحنا هذا المتن، هي قد تكون الخامسة أو الرابعة. ف يعني نحن في هذا الشرح في هذه المرة نحاول الاختصار، وقد نأخذ فوائد من الشرح الأول الذي طبع في هذا الكتاب الذي أشرت إليه. فأقول قد استهل المصنف رحمه الله تعالى شرحه بهذه المقدمة من باب التشويق للقارئ على ما سيذكره. فقوله إن من أعجب العجاب، وفي بعض النسخ لم يثبت حرف إن، فعلى ثبوته يكون الضبط هكذا: إن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، وعلى عدم إثباتها يكون الضبط ستة بالرفع، ستة أصول على أنه خبر. نعم، ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. يعني هذه الأصول الستة التي سيأتي بيانها هي واضحة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما يظنه الظانون، يعني ليست خافية في الكتاب والسنة، ولكن الطامة أن الجهل قد عم بها وطن، وإن كانت واضحة بينة يفهمها كل مسلم يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يعني رغم وضوحها غلط فيها الأذكياء، يعني لا نقول العوام، لو غلط العوام لكان الأمر متقبلا، فكيف وقد غلط فيها من هم يعرفون بالذكاء أو بالفطنة أو بالفهم أو بالعلم. وظن الله كثير من هؤلاء الذين يتكلمون في وسائل الإعلام ممن ينسب إلى العلم الشرعي وهم للأسف لا يفقهون هذه الأصول البسيطة الواضحة المبينة في الكتاب والسنة. بعضهم يفهم ويجحد أو يتكبر عن قبول الفهم الصحيح، وبعضهم لا يفقه أصلا، لا يفقه المعنى الصحيح، فعنده جهل، عنده جهل مركب. نعم. وحصر المصنف الكلام في هذه الأصول الستة لا يعني أن هذه الأصول الستة هي التي يعني بها يقوم الإسلام دون غيرها، لا، يقوم بها وبغيرها، ولكنه أراد أن يلخص في هذا المتن أهم الأصول التي غلط فيها الأذكياء ومن موضوعها. هذا مناط الاختيار، هذا مناط الاختيار لهذه الأصول الستة، هذا الرابط بينها، أن هذه الستة رغم وضوحها غلط فيها هؤلاء الأذكياء كما سيأتي بيانه. نعم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى من خصال النفاق حتى يدعها. وذكر الأربعة، لا يعني هذا أن هذه صفات المنافقين فقط، لا، هناك صفات أخرى المنافقين، ولكنه خص هذه الأربعة لأنها هي التي بني عليها النفاق، هي أهم صفات المنافقين. وقول المصنف: إن من أعجب العجاب، أي هذا شيء مستغرب عجيب، فالعجيب هو الشيء المستغرب الذي يكون على خلاف العادة، لم يعتد عليه الناس. نعم. وهذا الاستغراب يقع على وجهين: الوجه الأول التعجب على سبيل الاستنكار لا على سبيل الاستحسان، كما في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا الوجه العجب الاستنكار، استنكار الشيء ليس استحسانه. وكقوله تعالى: إن تعجب فعجب قولهم. إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي يستنكرون أن يعادوا في خلق جديد. وما الوجه الثاني؟ هو الوجه المتعلق بالاستحسان، أن يتعجب من الشيء مستحسنا له ليس مستنكرا إياه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا أمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذا على سبيل الاستحسان لأمر المؤمن، ليس على سبيل الاستنكار. هذان هما وجه العجب. وقول المصنف هنا جرى على الوجه الثاني، على وجه الاستحسان، وإن كان قد يقال إنه على وجه الاستنكار أقرب، لأنه يستنكر على هؤلاء الأذكياء، أي أذكياء العالم، أنهم لم يفقهوا هذه الأصول الستة رغم وضوحها في الكتاب والسنة، فيكون هنا تعجبه منهم على وجه الاستنكار ليس على وجه الاستحسان. كأني ما انتبهت إلى هذا المعنى في الشرح الأول، فذكرت أن قول المصنف يجري على الوجه الثاني، ولكن الذي يظهر لي أنه يجري على الوجه الأول ليس الثاني، ولعلي قلت هنا على الوجه الثاني يعني خطأ في الترتيب بين الأول والثاني. فهنا وجه التعجب من المصنف على هو الاستنكار وليس الاستحسان، أنه استنكر حال هؤلاء. نعم. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، العلامة في الشيء، لغة يقال لها آية. نعم. وهي الدالة على المقصود، ولذلك يقال في الشيء المنصوب في الطريق ليدل الناس على الطريق أنه آية، آية بمعنى إيه؟ بمعنى اللغوي، لأنه دال على المقصود. نعم. وما الآية بالمعنى الشرعي؟ هي على أنواع ثلاثة، على ثلاثة أنواع. آية كونية، أي في الآفاق، وآية نفسية، أي في نفس الإنسان، وآية شرعية. نعم. والأوجه الثلاثة جاءت في كتاب الله عز وجل. وقول المصنف الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك واسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو من الأسماء التي يدعى بها. وثابت في كتاب الله الملك القدوس. وفي إحدى القراءات في الفاتحة في قوله تعالى ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، في قراءة حفص عن عاصم المشهور عند أهل مصر، وفي قراءة أخرى نحو قراءة قالون ملك بحذف الألف، ألف المد. نعم، مالك يوم الدين. والغلاب لم أقف على دليل يدل على أنه اسم من أسماء الله في كتاب يسوع، فلعله ذكره على سبيل الإخبار. وإن كان ورد معناه في إثبات الفعل، نعم الله عز وجل له الغلبة، يغلب سبحانه، أمره هو الغالب. ولكن الخلاف الآن في مسألة الاسم، هل يسمى سبحانه بالغلاب؟ هناك من أثبت هذا ولكن لا دليل على ذلك. فكما قال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وقوله ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام إلى آخر ما قال، هذا مصداقه من كتاب الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولذلك يسمى بالكتاب المبين الواضح، البين المبين، هدى للمتقين، ولن يكون هدى للمتقين إلا أن يكون مبينا أي واضحا. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص القلوب لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلغ العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة مصار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تمكس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين وأتباعهم.
نعم. هذا هو أصل الأصول في دين الله، إخلاص الدين لله، لا اختلاف بين الرسل والأنبياء جميعا في هذا الأصل. كلهم بعثوا للدعوة إلى هذا الأصل، رسلا وأنبياء. إخلاص الدين لله، والإخلاص عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح، فمن أخلص قلبه أخلصت جوارحه. نعم. فمن أخلص قلبه لله إذا أدى أي عبادة، أي عبادة يعني تكون مؤدى بالأعضاء بعض البدن، إن هذه الأعضاء تخلص أيضا، تخلص أداء هذه العبادة، العبد يصلي لله مخلصا له، فتخشع أعضاؤه وتسكن جوارحه في الصلاة، تخشع لله. كذلك هل أداء الزكاة يخرج الزكاة وهو حريص على إخلاص هذا لله. وأعلى الدرجات في هذا الباب وما جاء ذكره في الحديث الذي فيه ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، هو الذي ينفق وتنفق يمين، هو الذي ينفق لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة إخلاصه لله، فأخلصت يمينه وهي جارحة من الجوارح لإخلاص قلبه، فالإخلاص عبادة عظيمة. ولذلك سميت صورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص، إخلاص العبادة لله، قل هو الله أحد الله الصمد، أي خلوص من الشرك، الخلوص من الشرك. والشرك على نوعين، شرك أكبر والذي يحبط العمل كله إذا وقع صاحبه فيه، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو أن تجعل ندا لله في العبادة، أن تسوي غير الله بالله في استحقاق العبادة، ولذلك كان الشرك الأكبر أكبر الذنوب على الإطلاق، لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر له عدة صور كلها تدخل في هذا الحد، حد التنديد، اتخاذ الأمداد مع الله، فمن يدعو غير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله، أي مستحقا لأن يعبد، لأن الدعاء هو العبادة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعمان بن بشير، ومعنى الندية ليس كما يظن أهل البدع من المتصوفة والأشاعرة وغير ممن خلطوا أو أخطأوا في تفسير كلمة التوحيد، ليست الندية في الخلق ولا في القدرة على الاختراع كما يقولون، أي الإبداع. فالمشركون قاطبة لا يعتقدون هذه الندية في حق الله، يعني ليس عندهم تنديد في مسألة الخلق، هم يعلمون أن آلهتهم لا قدرة لا على الخلق، فلم يجعلوا الندية في جانب الخلق، لم يجعلوا آلهتهم أندادا لله في مسألة الخلق أو في مسألة القدرة على الرزق أو على تدبير شؤون الكون. يعلمون أن هذه الأفعال خالصة لله، أفعال الربوبية لا ينددون فيها مع الله. هذا حال أغلب المشركين، إنما الإشكال عندهم استحقاق العبادة، هل هذه الآلهة تستحق أن تعبد مع الله لأن لها قداسة ولا خصائص رفعتها إلى هذه الندية، فجعل هذه الآلهة أندادا لله في استحقاق التقرب وطلب الشفاعة منها. هذا المعنى ينبغي أن يفهم، إن هذا هو مناط الخلاف بين أهل التوحيد وأهل البدع ومن نحى نحوهم من أصحاب النحل المنحرفة. فالشاهد أن الشرك الأكبر هذا هو معناه، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذه العبارة على وجازتها احتوت المعاني السابقة التي أشرت إليها في كلامي، أن تجعل لله ندا مع إقرارك بأنه خالق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المشرك ولم يعتقد الندية في الخلق ويعلم أن الله خلقه ويعلم أنه لم يوجد أحد يرتقي إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة أنه يخلق إلا الله، يعلمون ذلك، ولكن الإشكال عندهم أنهم اتخذوا أندادا في جانب العبادة. فلذلك هذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا، أي في استحقاق العبادة. هذه مشكلة المشركين. ومن هنا ندرك ضلال الخوارج الذين اتبعوا بدعة التكفير بالمعصية الكبيرة بناء على عدم الفهم الصحيح لمعنى كلمة التوحيد ولمعنى الشرك الأكبر، فضلوا من هذا الباب، حيث ظنوا أن ترك مجرد ترك الطاعة والوقوع في المعصية أو الكبيرة يعني يوازي الشرك أو هو من الشرك أو يوازي الكفر، لأنهم ما فهموا معنى التنديد، بل إن الغلاة منهم خاصة في زماننا من هذه الأحزاب التي سلكت مسلك الخوارج يعظمون من شأن المعصية ويهونون من شأن الشرك بمعناه الصحيح، فيكفرون المسلمين الموحدين الذين لم يخالطوا الشركة الكبير الأكبر، رغم أنهم في الوقت نفسه يثبتون الإسلام لمن وقع في الشرك الأكبر. فيستحلون دماء المسلمين الموحدين بناء على تكفيرهم في المجتمعات الإسلامية، وفي الوقت نفسه يثبتون الإسلام لطائفة مثل طائفة الروافض. فالروافض يقعون في صور شركية واضحة ظاهرة من الشرك الأكبر الظاهر، بل الأعجب أنهم قد يتعاونون مع هؤلاء الوثنيين سواء من الروافض أو من غيرهم على استحلال دماء المسلمين الموحدين وإن كانوا وساطا، تحت دعوى أن هؤلاء كفروا، هؤلاء كفار، أما الروافض ليسوا كفار، هذا من تناقضهم بسبب اتباعهم للهوى. وأما الشرك الأصغر فهو كما يعني جاء بيانه في السنة، ويشمل الرياء والحلف بغير الله عز وجل وإرادة أو قصد الدنيا بالعمل دون الآخرة، هذه كلها صور الشرك الأصغر. وهو يعني ضابطه وكل قول أو فعل أطلق عليه الشارع لفظ الشرك لكنه لا ينافي التوحيد المنافاة الكاملة أو المطلقة. يعني الحلف بغير الله هو صورة من صور الشرك الأصغر. الشارع أطلق عليه وصف الشرك كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هنا وصف الشرك هذا العمل هل هو ينافي التوحيد المنافاة الكاملة؟ نعم قد يحدث هذا، ولكن ليس الأصل. الأصل أنه إذا صدر من المسلم الموحد الحلف بغير الله أنه لا يقصد المعنى الذي به يتنافى مع التوحيد المنافاة الكاملة. يعني ما معنى الحلف أو ما هو مقصود الحلف أو الحالف؟ الحالف إذا حلف بشيء يعظم هذا الشيء، لذلك حلف به، ولكن هذا التعظيم قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر وقد لا يصل. فالبعض يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالكعبة، يحلف ببعض المخلوقات التي هو يعظمها، يقول والكعبة والنبي يعظمه، ولكن تعظيمه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ولنحو ذلك من الأمور التي عظمت الشرع وتعظيم شرعي، ولكنه أخطأ في توجيه هذا التعظيم فحلف به. وما لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يدعى من دون الله، أو أنه يملك إجابة الدعاء، أو أنه يصلى له، أو يتقرب إليه بالعمل الصالح، ولكنه فعل ذلك على سبيل أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا، ولكنه أخطأ في وسيلة هذا التعظيم. وكذلك الكعبة، الكعبة معظمة بالشرع، بيت الله ولا تعظيم بالشرع، ولكن الحلف بها لا يجوز. فالشاهد أن الحالف بغير الله عنده وجه من التعظيم لمن حلف به، ولكن هذا التعظيم قد يكون تعظيما شرعيا من جهة أن هذا الشيء نعم معظم في الشرع، ولكنه أخطأ في الوسيلة التي بها يعظم هذا الشيء المحترم شرعا. وقد يكون ليس معظما شرعا ولكنه حلف به لأنه عظيم عنده، نحو من يحلف بأبيه وبأمه أو يحلف برأس أبيه. فالشاهد أن هذا نعم فيه نوع من التنديد، ولكنه ليس التنديد الكامل الأكبر الذي به يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، فهذا وجه الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في هذا المثال هو الحلف بغير الله. نعم. وكذلك من أراد الناس بعمله في الرياء، رجل يعمل العمل يريد أن يمدحه الناس، هذا في نوع من التنديد، ولكنه ليس التنديد الكامل. هو لم يعتقد أن هؤلاء الناس هم الذين يتقرب إليه من دون الله أو مع الله، والأصل أنه يعمل العمل لله، ولكنه خلطه الرياء في العمل سواء ابتداء أو في خلال العمل، فبدأ يصرف شيئا من هذا العمل لجهة أخرى غير الله وهي الناس، أنه يريد أن يمدح وأن يشكر من الناس، فلذلك سمي بالشرك لأنه شرك بالفعل، ولكنه ليس كالشرك الأكبر الذي يكون فيه وجه التنديد من كل الجوانب، يكون تنديدا مطلقا. هذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. ولهذا كما قال المصنف: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. الشيطان لأنه يصور الحق في صورة الباطل ويصور الباطل في صورة الحق، جعل الشرك عند هؤلاء الجهال وأنه لا يعظم الصالحين من الأموات، فمن لم يعظم الأموات سواء كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من مطلق أهل الصلاح عند العامة، فهذا يعتبرونه هو المشرك. أما من عظمهم التعظيم الشركي الغير شرعي، أما أن يدعوهم وأن يتمسح بقبورهم وأن يقدم لهم النذور والذبائح، هذا هو الذي عندهم الموحد، هذا هو الموحد الصادق عند هؤلاء، هذا كله من تلبيس الشيطان. وفي الوقت نفسه جعل التقصير في الحقوق المزعومة لهؤلاء الأموات هو الشرك، يعني من قصر في أداء النذور وفي الزيارة الشركية لهؤلاء الأموات وفي عقد الموالد لهم وما فيها من البدع والخرافات، فهذا عندهم هذا ليس بالمؤمن الصادق، هذا عندهم نقص، بل هو قد يكون عندهم قد يكون كافرا أو قد يكون مشركا لأنه لم يؤدي حقوق هؤلاء من الصالحين. وهذا كله من إيه؟ من تلبيس الحق بالباطل. ماذا معنى قول المصنف؟ لأنه قد قابل هذه الفئات، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كتب هذه الأصول لم يكتبها من ناحية نظرية بل وراء هذا، فقوله هنا أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، يقول هذا عن اختلاط هؤلاء، سمع هذا منهم لما حاربوه حين صدع بدعوة التوحيد، فكانوا يعتبرونه هو المشرك. تجد كتابات قديمة كتبت في زمن الإمام محمد أو بعده تصف الإمام محمد أنه هو المشرك الكافر لأنه يدعو إلى التوحيد ولأنه يحارب دعاء الأموات من الصالحين، فاعتبروا محاربته لدعاء الأموات من الصالحين شركا. فهو يقول هذا ليس من ناحية نظرية، هذا واقع وقع فيه، وهذا موجود حتى الآن، حتى الآن ما زال هؤلاء يقعون في ذلك. في ذلك إذا رأوا عالما رباني يدعو إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك وسموه هو بالشرك وهم الموحدون. هذا هو معنى كلام المصنف في هذا الأصل، واكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وحديث ابن عمر ورد على وجهين أو لفظين، من حلف بغير الله فقد أشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر، والأمر يعني كما قال سيان، المقصود بهذا هو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. فبالنسبة لوجه الشرك بيناه، أما بالنسبة لوجه الكفر هو إن قيل أنه كفر نعمة وهذا كفر أصغر، فهذا يكون من باب أن الذي يحلف بغير الله قد عظم هذا الغير، هذا الغير لا ينبغي أن يعظم، هذا التعظيم الذي يكون إلا لله لأنه هو المنعم، فكأنه وقع في شيء من كفر النعمة الذي هو الكفر الأصغر بهذا الحلف. نعم، هذا الذي يحضرني الآن، وكلهما يثبتان المعنى المقصود، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 20 من شهر رجب في العام 37 بعد المئة وألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآية الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد سبق لي وشرحت هذا المتن، متن الأصول الستة، عدة مرات. كان أولها في العشر الأواخر من شهر رمضان العام 29 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 8 سنوات، يعني على شهر رمضان القادم يكون فات 8 سنوات. ف يعني فات 8 سنوات على هذا الشرح الأول، والذي كان طبع في كتاب بعنوان نقد أصول الأحزاب بقدرة الملك الغلاب في شرح الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهناك شرح كان في دورة مدينة البيضاء في ليبيا، وشرح آخر هنا، يعني تقريبا 3 أو 4 شروحات على ما أذكر مرات، يعني شرحنا هذا المتن، هي قد تكون 5 أو 4. ف يعني نحن في هذا الشرح في هذه المرة نحاول الاختصار، وقد نأخذ فوائد من الشرح الأول الذي طبع في هذا الكتاب الذي أشرت به. فأقول قد استهل المصنف رحمه الله تعالى شرحه بهذه المقدمة من باب التشويق للقارئ على ما سيذكره. فقوله إن من أعجب العجاب، وفي بعض النسخ لم يثبت حرف إن، فعلى ثبوته يكون الضبط هكذا: إن من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول، وعلى عدم إثباتها يكون الضبط ستة بالرفع، ستة أصول على أنه خبر. نعم، ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. يعني هذه الأصول الستة التي سيأتي بيانها هي واضحة بينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ما يظنه الظانون، يعني ليست خافية في الكتاب والسنة، ولكن الطامة أن الجهل قد عم بها وطن، وإن كانت واضحة بينة يفهمها كل مسلم يقرأ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يعني رغم وضوحها غلط فيها الأذكياء، يعني لا نقول العوام، لو غلط العوام لكان الأمر متقبلا، فكيف وقد غلط فيها من هم يعرفون بالذكاء أو بالفطنة أو بالفهم أو بالعلم؟ وظن الله كثير من هؤلاء الذين يتكلمون في وسائل الإعلام ممن ينسب إلى العلم الشرعي وهم للأسف لا يفقهون هذه الأصول البسيطة الواضحة المبينة في الكتاب والسنة. بعضهم يفهم ويجحد أو يتكبر عن قبول الفهم الصحيح، وبعضهم لا يفقه أصلا، لا يفقه المعنى الصحيح، فعنده جهل، عنده جهل مركب. نعم. وحصر المصنف الكلام في هذه الأصول الستة لا يعني أن هذه الأصول الستة هي التي يعني بها يقوم الإسلام دون غيرها، لا، يقوم بها وبغيرها، ولكنه أراد أن يلخص في هذا المتن أهم الأصول التي غلط فيها الأذكياء وموضوعها. هذا مناط الاختيار، هذا مناط الاختيار لهذه الأصول الستة، هذا الرابط بينها، أن هذه الستة رغم وضوحها غلط فيها هؤلاء الأذكياء كما سيأتي بيان. نعم. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى من خصال النفاق حتى يدعها. وذكر الأربعة، لا يعني هذا أن هذه صفات المنافقين فقط، لا، هناك صفات أخرى للمنافقين، ولكنه خص هذه الأربعة لأنها هي التي بني عليها النفاق، هي أهم صفات المنافقين. وقوله المصنف: إن من أعجب العجاب، أي هذا شيء مستغرب عجيب، فالعجيب هو الشيء المستغرب الذي يكون على خلاف العادة، لم يعتاد عليه الناس. نعم. وهذا الاستغراب يقع على وجهين: الوجه الأول التعجب على سبيل الاستنكار لا على سبيل الاستحسان، كما في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هنا الوجه العجب الاستنكار، استنكار الشيء ليس استحسانه. وكقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي يستنكرون أن يعادوا في خلق جديد. وما الوجه الثاني؟ هو الوجه المتعلق بالاستحسان، أن يتعجب من الشيء مستحسنا له ليس مستنكرا إياه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. هذا على سبيل الاستحسان لأمر المؤمن، ليس على سبيل الاستنكار. هذان هما وجه العجب. وقول المصنف هنا جرى على الوجه الثاني، على وجه الاستحسان، وإن كان قد يقال إنه على وجه الاستنكار أقرب، لأنه يستنكر على هؤلاء الأذكياء، أي أذكياء العالم، أنهم لم يفقهوا هذه الأصول الستة رغم وضوحها في الكتاب والسنة، فيكون هنا تعجبه منهم على وجه الاستنكار ليس على وجه الاستحسان. يعني ما انتبهت إلى هذا المعنى في الشرح الأول، فذكرت أن قول المصنف يجري على الوجه الثاني، ولكن الذي يظهر لي أنه يجري على الوجه الأول ليس الثاني، ولعلي قلت هنا على الوجه الثاني يعني خطأ في الترتيب بين الأول والثاني. فهنا وجه التعجب من المصنف على هو الاستنكار وليس الاستحسان، أنه استنكر حال هؤلاء. نعم. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، العلامة في الشيء، لغة يقال لها آية. نعم. وهي الدالة على المقصود، ولذلك يقال في الشيء المنصوب في الطريق ليدل الناس على الطريق أنه آية، آية بمعنى إيه؟ بمعنى اللغوي، لأنه دال على المقصود. نعم. وما الآية بالمعنى الشرعي؟ هي على أنواع ثلاثة، على ثلاثة أنواع. آية كونية، أي في الآفاق، وآية نفسية، أي في نفس الإنسان، وآية شرعية. نعم. والأوجه الثلاثة جاءت في كتاب الله عز وجل. وقول المصنف الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك واسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو من الأسماء التي يدعى بها. وثابت في كتاب الله الملك القدوس. وفي إحدى القراءات في الفاتحة في قوله تعالى ملك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، في قراءة حفص عن عاصم المشهور عند أهل مصر، وفي قراءة أخرى نحو قراءة قالون ملك بحذف الألف، ألف المد. نعم، مالك يوم الدين. والغلاب لم أقف على دليل يدل على أنه اسم من أسماء الله في كتاب يسوع، فلعله ذكره على سبيل الإخبار. وإن كان ورد معناه في إثبات الفعل. نعم، الله عز وجل له الغلبة، يغلب سبحانه، أمره هو الغالب. ولكن الخلاف الآن في مسألة الاسم، هل يسمى سبحانه بالغلاب؟ هناك من أثبت هذا ولكن لا دليل على ذلك. فكما قال سبحانه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وقوله ستة أصول بيّن، الله تعالى بيانا واضحا للعوام إلى آخر ما قال، هذا مصداقه من كتاب الله، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. ولذلك يسمى بالكتاب المبين، الواضح البين المبين، هدى للمتقين. ولن يكون هدى للمتقين إلا أن يكون مبينا، أي واضحا. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة مصار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباع الصالحين وأتباعهم.
نعم. هذا هو أصل الأصول في دين الله، إخلاص الدين لله. لا اختلاف بين الرسل والأنبياء جميعا في هذا الأصل. كلهم بعثوا للدعوة إلى هذا الأصل، رسلا وأنبياء. إخلاص الدين لله. والإخلاص عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح، فمن أخلص قلبه أخلصت جوارحه. نعم. فمن أخلص قلبه لله إذا أدى أي عبادة، يعني تكون مؤدى بالأعضاء بعض البدن، إن هذه الأعضاء تخلص أيضا، تخلص أداء هذه العبادة، العبد يصلي لله مخلصا له، فتخشع أعضاؤه وتسكن جوارحه في الصلاة، تخشع لله. كذلك هل أداء الزكاة يخرج الزكاة وهو حريص على إخلاص هذا لله. وأعلى الدرجات في هذا الباب وما جاء ذكره في الحديث الذي فيه ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، هو الذي ينفق وتنفق يمين، هو الذي ينفق لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة إخلاصه لله، فأخلصت يمينه وهي جارحة من الجوارح لإخلاص قلبه، والإخلاص عبادة عظيمة. ولذلك سميت صورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص، إخلاص العبادة لله، قل هو الله أحد الله الصمد، أي خلوص من الشرك، الخلوص من الشرك. والشرك على نوعين، شرك أكبر والذي يحبط العمل كله إذا وقع صاحبه فيه، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية. وما معنى الشرك الأكبر؟ هو أن تجعل ندا لله في العبادة، أن تسوي غير الله بالله في استحقاق العبادة، ولذلك كان الشرك الأكبر أكبر الذنوب على الإطلاق، لا يغفر إلا بالتوبة، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر له عدة صور كلها تدخل في هذا الحد، حد التنديد، اتخاذ الأنداد مع الله، فمن يدعو غير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله، أي مستحقا لأن يعبد، لأن الدعاء هو العبادة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث نعمان بن بشير، ومعنى الندية ليس كما يظن أهل البدع من المتصوفة والأشاعرة وغيرهم ممن خلطوا أو أخطأوا في تفسير كلمة التوحيد، ليست الندية في الخلق ولا في القدرة على الاختراع كما يقولون، أي الإبداع. فالمشركون قاطبة لا يعتقدون هذه الندية في حق الله، يعني ليس عندهم تنديد في مسألة الخلق، هم يعلمون أن آلهتهم لا قدرة لا على الخلق، فلم يجعلوا الندية في جانب الخلق، لم يجعلوا آلهتهم أندادا لله في مسألة الخلق أو في مسألة القدرة على الرزق أو على تدبير شؤون الكون. يعلمون أن هذه الأفعال خالصة لله، أفعال الربوبية لا ينددون فيها مع الله. هذا حال أغلب المشركين، إنما الإشكال عندهم في استحقاق العبادة، هل هذه الآلهة تستحق أن تعبد مع الله لأن لها قداسة ولها خصائص رفعتها إلى هذه الندية، فجعل هذه الآلهة أندادا لله في استحقاق التقرب وطلب الشفاعة منها. وهذا المعنى ينبغي أن يفهم، إن هذا هو مناط الخلاف بين أهل التوحيد وأهل البدع ومن نحى نحوهم من أصحاب النحل المخالفة. فالشاهد أن الشرك الأكبر هذا هو معناه، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذه العبارة على وجازتها احتوت المعاني السابقة التي أشرت إليها في كلامي، أن تجعل لله ندا مع إقرارك بأنه خالق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المشرك ولم يعتقد الندية في الخلق ويعلم أن الله خلقه، ويعلم أنه لم يوجد أحد يرتقي إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة أنه يخلق إلا الله، يعلمون ذلك، ولكن الإشكال عندهم أنهم اتخذوا أندادا في جانب العبادة. فلذلك هذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تجعل لله ندا، أي في استحقاق العبادة. هذه مشكلة المشركين. ومن هنا ندرك ضلال الخوارج الذين ابتدعوا بدعة التكفير بالمعصية الكبيرة بناء على عدم الفهم الصحيح لمعنى كلمة التوحيد ولمعنى الشرك الأكبر، فضلوا من هذا الباب، حيث ظنوا أن ترك مجرد ترك الطاعة والوقوع في المعصية أو الكبيرة يعني يوازي الشرك أو هو من الشرك أو يوازي الكفر، لأنهم ما فهموا معنى التنديد، بل إن الغلاة منهم خاصة في زماننا من هذه الأحزاب التي سلكت مسلك الخوارج يعظمون من شأن المعصية ويهونون من شأن الشرك بمعناه الصحيح، فيكفرون المسلمين الموحدين الذين لم يخالطوا الشرك الكبير الأكبر، رغم أنهم في الوقت نفسه يثبتون الإسلام لمن وقع في الشرك الأكبر. فيستحلون دماء المسلمين الموحدين بناء على تكفيرهم في المجتمعات الإسلامية، وفي الوقت نفسه يثبتون الإسلام لطائفة مثل طائفة الروافض. فالروافض يقعون في صور شركية واضحة ظاهرة من الشرك الأكبر الظاهر، بل الأعجب أنهم قد يتعاونون مع هؤلاء الوثنيين سواء من الروافض أو من غيرهم على استحلال دماء المسلمين الموحدين وإن كانوا وساطا تحت دعوى أن هؤلاء كفروا، هؤلاء كفار، أما الروافض ليسوا كفار، وهذا من تناقضهم بسبب اتباعهم للهوى. وأما الشرك الأصغر فهو كما يعني جاء بيانه في السنة، ويشمل الرياء والحلف بغير الله عز وجل وإرادة أو قصد الدنيا بالعمل دون الآخرة، هذه كلها صور الشرك الأصغر. وهو يعني ضابطه وكل قول أو فعل أطلق عليه الشارع لفظ الشرك لكنه لا ينافي التوحيد المنافاة الكاملة أو المطلقة. يعني الحلف بغير الله هو صورة من صور الشرك الأصغر. الشارع أطلق عليه وصف الشرك كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب هنا وصف الشرك هذا العمل هل هو ينافي التوحيد المنافاة الكاملة؟ نعم قد يحدث هذا، ولكن ليس الأصل. الأصل أنه إذا صدر من المسلم الموحد الحلف بغير الله أنه لا يقصد المعنى الذي به يتنافى مع التوحيد المنافاة الكاملة. يعني ما معنى الحلف أو ما هو مقصود الحلف أو الحالف؟ الحالف إذا حلف بشيء يعظم هذا الشيء، لذلك حلف به، لكن هذا التعظيم قد يصل إلى درجة الشرك الأكبر وقد لا يصل. فالبعض يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالكعبة، يحلف ببعض المخلوقات التي هو يعظمها، يقول والكعبة والنبي يعظمه، ولكن تعظيمه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك من الأمور التي عظمت الشرع وتعظيم شرعي، ولكنه أخطأ في توجيه هذا التعظيم فحلف به وما لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يدعى من دون الله، أو أنه يملك إجابة الدعاء، أو أنه يصلى له، أو يتقرب إليه بالعمل الصالح، ولكنه فعل ذلك على سبيل أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا، ولكنه أخطأ في وسيلة هذا التعظيم. وكذلك الكعبة، الكعبة معظمة بالشرع في بيت الله، هذا تعظيم بالشرع، ولكن الحلف بها لا يجوز. فالشاهد أن الحالف بغير الله عنده وجه من التعظيم لمن حلف به، ولكن هذا التعظيم قد يكون تعظيما شرعيا من جهة أن هذا الشيء نعم معظم في الشرع، ولكنه أخطأ في الوسيلة التي بها يعظم هذا الشيء المحترم شرعا. وقد يكون ليس معظما شرعا ولكنه حلف به لأنه عظيم عنده، نحو من يحلف بأبيه وبأمه أو يحلف برأس أبيه. فالشاهد أن هذا نعم فيه نوع من التنديد، ولكنه ليس التنديد الكامل الأكبر الذي به يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، فهذا وجه الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في هذا المثال هو الحلف بغير الله. نعم، وكذلك من أراد الناس بعمله في الرياء، رجل يعمل العمل يريد أن يمدحه الناس، هذا في نوع من التنديد، لكنه ليس التنديد الكامل، هو لم يعتقد أن هؤلاء الناس هم الذين يتقرب إليه من دون الله أو مع الله، هو الأصل أنه يعمل العمل لله، ولكنه خلطه الرياء في العمل سواء ابتداء أو في خلال العمل، فبدأ يصرف شيئا من هذا العمل لجهة أخرى غير الله وهي الناس، أنه يريد أن يمدح وأن يشكر من الناس، لذلك سمي بالشرك لأنه شرك بالفعل، ولكنه ليس كالشرك الأكبر الذي يكون فيه وجه التنديد من كل الجوانب، يكون تنديدا مطلقا. هذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. ولهذا كما قال المصنف ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين. الشيطان لأنه يصور الحق في صورة الباطل ويصور الباطل في صورة الحق، جعل الشرك عند هؤلاء الجهال هو أنه لا يعظم الصالحين من الأموات، فمن لم يعظم الأموات سواء كانوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من مطلق أهل الصلاح عند العامة، فهذا يعتبرونه هو المشرك. أما من عظمهم التعظيم الشركي الغير شرعي بأن يدعوهم وأن يتمسح بقبورهم وأن يقدم لهم النذور والذبائح، هذا هو الذي عندهم الموحد، هذا هو الموحد الصادق عند هؤلاء، هذا كله من تلبيس الشيطان. وفي الوقت نفسه جعل التقصير في الحقوق المزعومة لهؤلاء الأموات هو الشرك، يعني من قصر في أداء النذور وفي الزيارة الشركية لهؤلاء الأموات وفي عقد الموالد لهم وما فيها من البدع والخرافات، فهذا عندهم هذا ليس بالمؤمن الصادق، هذا عندهم نقص، بل هو قد يكون عندهم قد يكون كافرا أو قد يكون مشركا لأنه لم يؤدي حقوق هؤلاء من الصالحين. وهذا كله من إيه؟ من تلبيس الحق بالباطل. هذا معنى قول المصنف، لأنه قد قابل هذه الفئات. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كتب هذه الأصول لم يكتبها من ناحية نظرية بل وراء هذا، فقوله هنا أظهر الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، يقول هذا عن اختلاط هؤلاء، سمع هذا منهم لما حاربوه حين صدع بدعوة التوحيد، فكانوا يعتبرونه هو المشرك. تجد كتابات قديمة كتبت في زمن الإمام محمد أو بعده تصف الإمام محمد أنه هو المشرك الكافر لأنه يدعو إلى التوحيد ولأنه يحارب دعاء الأموات من الصالحين، فاعتبر محاربته لدعاء الأموات من الصالحين شركا. فهو يقول هذا ليس من ناحية نظرية، هذا واقع وقع فيه، وهذا موجود حتى الآن، حتى الآن ما زال هؤلاء يقعون في ذلك. في ذلك إذا رأوا عالما ربانيا يدعو إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك وسموه بالشرك وهم الموحدون. هذا هو معنى كلام المصنف في هذا الأصل، واكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وحديث ابن عمر ورد على وجهين أو لفظين، من حلف بغير الله فقد أشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر. والأمر يعني كما قال سيان، لأن المقصود بهذا هو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. فبالنسبة لوجه الشرك بيناه، أما بالنسبة لوجه الكفر هو إن قيل أنه كفر نعمة وهذا كفر أصغر، فهذا يكون من باب أن الذي يحلف بغير الله قد عظم هذا الغير، هذا الغير لا ينبغي أن يعظم، هذا التعظيم الذي يكون إلا لله لأنه هو المنعم، فكأن وقع في شيء من كفر النعمة الذي هو الكفر الأصغر بهذا الحلف. نعم، هذا الذي يحضرني الآن، وكلهما يثبتان المعنى المقصود. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله فيكم.